الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد ذكرنا في الدرس الماضي ما ذكره الإمام القيم رحمه الله تعالى من ذكر بعض أضراب الناس الذين اتكلوا على نصوص الرجاء ولذلك تجرأوا على الوقوع في محارم الله واستصغروا هذه المحارم. ولذلك قال رحمه الله: وقول بعضهم التنزه من الذنوب جهل بسعة عفو الله، وقال الآخر ترك الذنوب جراءة على مغفرة الله واستصغار لها. انظروا كيف ظن هؤلاء أن التنزه من الذنوب جهل بسعة عفو الله، يعني كأنه على الإنسان أن يقع في الذنوب، أن يقع في الذنوب إذا علم أن الله جل وعلا هو العفو، وإذا علم سعة عفو الله عز وجل يقع في الذنوب. وأما الذي يتنزه عن الوقوع في الذنوب ويحرص على عدم الوقوع فيها، عند هؤلاء هذا جاهل، عندهم جاهل الذي يحرص على عدم الوقوع في الذنوب ويأخذ بالأسباب للابتعاد عن الوقوع فيها، فعندهم وفي ميزانهم هذا جاهل. لماذا؟ لأنهم ظنوا أن الوقوع في الذنوب هذا شيء لابد منه، ولذلك لا يتنزه الإنسان عن هذا، فعكسوا الميزان. ما الذي جعلهم يجعلون هذا الميزان؟ هو الاتكال على عفو الله وعلى سعة عفو الله والإعراض عن النصوص الواردة في العذاب والوعيد. فمن لم يفقه هذا الأمر العظيم وهو الجمع بين الخوف والرجاء وبين نصوص الوعد والوعيد ضل ولابد، لأنه سميل إلى النصوص التي توافق هوى نفسه، فلذلك سيقع في الضلال. وقال رحمه الله: وقال محمد بن حزم: رأيت من بعض هؤلاء من يقول في دعائه: اللهم إني أعوذ بك من العصمة، سبحان الله، اللهم أني أعوذ بك من العصمة، يعني كأنه يدعو يقول: اللهم أني أعوذ بك أن لا أقع في الذنوب والمعاصي، أعوذ بك أن لا أقع في الذنوب والمعاصي. من قال هذا الدعاء؟ هل قاله عليه الصلاة والسلام؟ هل قاله الصحابة؟ اللهم أني أعوذ بك من العصمة معناه أعوذ بك أن لا أعصيك، أعوذ بك يا رب أن لا أعصيك، أعوذ بالله من ذلك أن لا أقع في العصيان. هكذا وصل الأمر ببعض هؤلاء يدعون بهذا الدعاء ويطلبون من الله جل وعلا أن لا يعصمهم من الوقوع في الذنوب، بل يستعيذون بالله جل وعلا من هذا، من أن يعصمهم الله جل وعلا. هذا خلل ظاهر، بل أنت يا عبد الله ادعو الله جل وعلا أن ينجيك من الذنوب والمعاصي واحرص وخذ بالأسباب، فإذا وقعت منك الزلة من عينك أو من لسانك أو من قلبك أو من يدك أو من رجلك سارع بالاستغفار، لكن ابتداء احرص، احرص على عينك أن لا تقع في الحرام، احرص على سمعك أن لا يقع في الحرام، احرص على قلبك أن لا يقع في الحرام، احرص على يدك ألا تقع في الحرام، احرص على رجلك ألا تقع في الحرام، وأدعو الله جل وعلا أن يوفقك وأن يعينك. وإذا وقع التقصير والخلل ولا بد أن يقع، سارعت بالاستغفار. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلم، ما يصرون على الخطأ ولا يصرون على الباطل أبدا، لكن ابتداء هم يحرصون على عدم الوقوع، ويدعون الله عز وجل أن يوفقهم لحماية جوارحهم من الوقوع في معصية الله جل وعلا. قال رحمه الله تعالى: التعلق بالجبر. قالوا: من هؤلاء المغرورين من يتعلق بمسألة الجبر، وأن العبد لا فعل له البتة ولا اختيار، وإنما هو مجبور على فعل المعاصي. هكذا طائفة من الناس يذكرهم ابن القيم رحمه الله تعالى، يقعون في الذنوب والمعاصي ويقول: يا فلان اتق الله. قال: مجبور، شيء بيده؟ ما بيدي شيء، مجبور على فعل المعصية. سبحان الله، يسرق ويفعل وينهب ويأكل الحرام ويقع في المعاصي والذنوب. يا فلان اتق الله، أنا مجبور. وهذا ضلال بعيد، وهو مذهب الجبرية الذين يعتقدون العبد لا اختيار له لا في فعل طاعة ولا في فعل معصية، وإنما هو كالريشة في مهب الريح، الريح التي تحرك الريشة والريشة لا اختيار لها، وكما يقال كالميت بين يدي الغاسل، كالميت بين يدي الغاسل يقلبه تارة لليمين وتارة لليسار، والميت لا حركة له ولا اختيار له. هكذا عندهم العبد، وهو مذهب الجبرية. وقد ذكر الشيخ العلامة السعدي رحمه الله في شرحه للتائية القدرية لشيخ الإسلام تيمي رحمه تعالى أن رجلا جبريا كان يقع في الذنوب والمعاصي ويكثر من الوقوع في الذنوب والمعاصي، وكان له صاحب ينصحه يقول: يا فلان اتق الله، ترك الذنوب والمعاصي، ترك الفواحش، أنا مجبور. كل ما نصحه قال: أنا مجبور. وكان هذا الصاحب يستغل اليوم الذي يقيم فيه الحجة على هذا الجبري، وكان هذا الجبري تاجر له أموال كثيرة، له إبل وبقر وغنم، وله تجارة، وله أولاد. فذات يوم جاء من وكله بالتجارة، الوكيل الذي على التجارة، الموكل من الوكيل الذي جعله هذا الجبري على تجارته، جاء ذات يوم وقال: يا فلان التجارة هلكت. كيف هلكت؟ قال: مررنا على طريق بها قطاع طرق فأخذوا التجارة وأخذوا البضاعة كلها. غضب الجبري هذا، وصاحبه عنده ينظر فيه ماذا سيقول الآن، فغضب قال: لما مررتم بالطريق التي بها قطاع الطرق ولم تمروا بالطرق الأخرى الآمنة؟ قال: مجبور، نحن مجبورون على هذا الطريق، عبرنا هذا الطريق. هلت، أراد أن يغضب لكن صاحبه عنده الآن ينظر فيه. طيب إيش يقول الآن؟ صاحبه له بالمرصاد، سكت وكمت كما يقال، وهو غير راضي، لكن خلاص إيش يفعل؟ مرت فترة، جاء من وكله بالبهائم البقر والغنم والإبل، قال يا فلان هلكت الإبل والبقر والغنم، هلك كيف هلك؟ قال رعيناها في أرض جدبة لا عشب فيها ولا ماء ولا، وماتت كلها ماتت. غضب، كيف لماذا رعيتم هذه الأنعام في الجدبة عندكم الأراضي الخصبة؟ قال مجبور وغضب، أراد أن يقع وصاحبه عنده، اشتد غضبه أشد من المرة الأولى. وبعد زمن جاء الثالث الذي هو موكل بأولاده بتربية أولاده والقيام بشؤونهم، يا فلان مات أولادك كلهم، كيف ليش مات؟ قال والله خرجنا في بئر يتسبحون، يسبحون في البئر والبئر عميقة، وكيف تجعلهم ينزلون البئر وهم ما يحسنون السباحة؟ قال مجبور وغضب غضبا أشد. أما هذه ما قدر عليها، فقال هذا لا عذر لك، لست بمجبور، ونزل عنه. قال له هذا لست بمجبور وأنت مجبور، يقول له صاحبه يقول له هذا ما هو مجبور وأنت مجبور. فتفطن لهذا حتى قال كما ذكر السعي رحمه تعالى ويحكي هذا، قال والله إن علمي بهذه الحقيقة وصحة هذا الاعتقاد وهو أن الإنسان غير مجبور، نعم، لأجله هانت علي تلك الأموال التي ذهبت من التجارة ومن الأنعام وهكذا الأولاد، كله قليل في أنني فهمت هذه الحقيقة، يعني هذه الحقيقة غالية تستحق ولو ذهبت هذه الأشياء لأجل أن يفهم الإنسان. فإذا من يتعلق بالجبر ويقول أنا مجبور لا يرضى أن يعامله الناس بهذا. وذلك قال بعض العلم الذي يقول أنا مجبور ألطمه، نعم أعطيه لطمة، وقال لك ما لك يا فلان مجبور، وإذا رضي أعطيه الثاني، قال ماذا قل له مجبور، وإذا قال تمام أعطيه الثالثة، لا تتركه أبدا حتى يقول خلاص إذا مجبور ما أترك، لطمة بعد لطمة وخلاص. إذا صار الناس يعتدون على أموال الناس، إذا كان الناس على هذا الناس يقعون في الاعتداء على أموال الناس إذا قيل لهم والله مجبور. ولما جاء السارق في عهد عمر وسرق وجيء به إلى أمير المؤمنين عمر الفاروق رضي الله تعالى عنه، قال له يا أمير المؤمنين أنت عمر المعروف بالعدل، أيوة وإيش بعد هذا؟ أنا سرقت مجبور علي سرقت، قال وأنا مجبور علي أقطع يدك، فهنقطع يدك بقدر الله، وأنا سرقت بقدر الله، قال أنا سرقت بقدر الله، قال له عمر وأنا أقطع يدك بقدر الله، السرقة سرقت بقدر الله والقطع بقدر الله، كله بقدر الله عز وجل. فلا تحتج الإنسان الآن إذا اعتدوا عليه بماله، على ماله مثلا أو على أهله أو على أولاده، نعم لا يرضى إذا قال له شخص أنا مجبور، ما يرضى أبدا. وكيف يتعامل مع الله عز وجل؟ يقع في محارم الله، يعادي أولياء الله، ثم يقول أنا مجبور. وإذا عامل أحد بهذه المعاملة لا يرضى. سبحان الله. ولذلك على الإنسان أن يعتقد الاعتقاد الصحيح خاصة في باب القدر، لأن كثيرا من الناس من ضل إنما بسبب هذا الاعتقاد الفاسد، يظن نفسه أنه حين يفعل المعاصي أنه مجبور. لا، انتبه، ما أنت مجبور أبدا، تفعل المعاصي باختيارك أنت، كما أنك تفعل الطاعة باختيارك. بعض الناس إذا فعل المعاصي قال مجبور. طيب وإذا فعلت الطاعات، هل أنت مجبور على فعل الطاعات؟ قال لا، أنا فعلت الطاعة، الطاعة هو الذي فعلها، والمعصية قال أنا مجبور. ولذلك لما قال بعض الناس هذا لبعض السلف قالوا أنت في الطاعة جبري، في المعصية جبري، وفي الطاعة قدري. في المعصية جبري، تستدل بمذهب الجبرية، وفي الطاعة قدري، لأن القدرية ينسبون خلق أفعالهم إلى أنفسهم، ويقول العبد يخلق فعل نفسه. وأهل السنة والجماعة يعتقدون أن الله جل وعلا أعطى العبد الاختيار، إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، أعطاه الاختيار، إما يفعل طاعة، إذا أراد أن يفعل طاعة خلق الله جل وعلا فيه القدرة والحركة الذي يفعل بها الطاعة، إذا أراد أن يفعل المعصية خلق الله جل وعلا فيه الحركة والقدرة والإرادة على فعل المعصية. فالإرادة والقدرة والحركة التي يفعل بها العبد إما الطاعة وإما المعصية من خلق الله جل وعلا، والفعل والاختيار هو اختيار العبد. هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة. سيأتي معنا أيضا ذكر بعض أصناف الناس الذين ضلوا في هذا الباب الذي ذكرهم فيه ابن القيم رحمه الله تعالى. إعلان عن محاضرة يوم غد للمشايخ في مسجد السنة بالمكلا، مسجد السنة بالديس المكلا، والمواصلات متوفرة، وسيكون التحرك بعد صلاة العصر إن شاء الله تعالى. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.